بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تدارسنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله باب الوديعة، وعرفنا أن الوديعة مال موكول في حفظه، المقصود منه الحفظ لا التصرف. لكن تدارسنا من الذي يضمن، من الذي لا يضمن، ومتى يجوز للمودع أن يسلف هذه الوديعة، ومتى لا يجوز له، والمواضع التي إذا ضيع فيها أصبح يعني ضامنا لهذه الوديعة. وأخذنا جملة من المسائل التي تدارسها الشباب اليوم في المجموعة، جزاهم الله خيرا. اليوم سنقرأ بابا لطيفا في العالية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. هذه قراءة من كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك للشيخ العلامة عبد العزيز آل مبارك. قال رحمه الله: باب في الإعارة. الإعارة مندوبة، وهي تمليك منفعة بلا عوض.
الإعارة من تداول الشيء، إعارة الشيء أن يعطى ليتداول بين الناس أو يتداوله الآخرين بقصد إرجاعه، وسيأتي التعريف. وهي مندوبا ندبا، وقد تكون واجبا في بعض الأوقات. فالأصل فيها الندب، وتكون واجبة في أمر ضروري يحتاجه من طلبها. ودليل الوجوب سورة الماعون، قال الله سبحانه وتعالى في آخرها: ويمنعون الماعون، فتهددهم الله بالويل بمنعهم الماعون. قال ابن مسعود: كنا نعد الماعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلو والقطر، لأنهم كانوا يحتاجونهم في سقى مائهم وفي طبخ أو طبخ أكلهم. وقد جاء عن يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاك رسولي فأعطهم 30 درعا. يقوله ليعلى: قلت يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مضمونة. بل عارية مضمونة، أو هو أحمد وابو داود والنسائي، حديث صحيح. فالعالية تعريفها شرعا تمليك منفعة بلا عوض. تمليك منفعة بلا عوض، وهذا التعريف يحتاج إلى قيد، وهو أن نقول تمليك منفعة مؤقتة. تمليك أو تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. فتمليك المنفعة يكون مؤقت، لا يكون تمليكا عاما أو مطلقا. بلا عوض لا ينتظر منه عوض حتى يخرج البيع ونحوه. قال
رحمه الله: وتصح من ذي التبرع.
وتصح من ذي التبرع، وتصح من ذي التبرع، وهو المعير. وهذا الركن الأول من أركان الوديعة. من صح تبرعه صحت إعارته. والذي يصح تبرعه هو الحر البالغ الراشد المالك. حر بالغ راشد مالك للسعة أو مالك لهذا الشيء، فيصح تبرعه. والركن الثاني في الإعارة المستعير، وهو الذي يطلب هذا الشيء أو هذا المال أو المنفعة. والركن الثالث العين المستعار أو الشيء المستعار. والركن الرابع الصيغة، وهو كل لفظ دل على الإعارة عرفا.
قال رحمه الله: وإنما يعار ما أبيحت منفعته مع بقاء عينه.
إنما يعار ما أبيحت منفعته مع بقاء عينه، هذه الروابط في الشيء المستعار أو العين المستعارة، وهو الركن الثالث من أركان الإعارة، أن تكون منفعة فيها منفعة. الأشياء على ثلاثة أنواع: نوع فيه منفعة فيجوز إعارته، وشيء لا منفعة فيه، فالأصل أن الناس لا تطلب تستعير شيء ما فيه منفعة. والأمر الثالث أمر فيه مضرة، فيه مضرة، فهذا لا يعطى، لا يعطى أو لا يعار إذا كان فيه مضرة أو غلب عليه استخدامه في مضرة، أو غلب عليه استخدامه في مضرة. مثال ذلك مثلا السكين، السكين الأصل أنها تعار، لكن إذا غلب عليها أنها ستستخدم في مضرة، في قتل، في أذية، فلا تعار. مثال ذلك اليوم عندنا مثلا الأسلحة، الأسلحة لا تعار، الأسلحة لا تعار، قد يكون مرخص عند فلان سلاح أو عند فلان، لكن لا يعار لأن فيه مضرة ممنوع يعني قانونيا. الضابط الثاني أن تكون منفعته مباحة شرعا، أن تكون منفعته مباحة شرعا، يعني يجوز استخدامه في الأصل شرعا لا محرم، لا محرما، يعني لا يجوز إعارة شيء محرم كالخمر وآلات له ونحو ذلك. الضابط الثالث بقاء عينه، بقاء عينه، يعني أن لا يفنى أو ينتهي أو يتلف أو يذهب، تذهب عينه، فلا يعار مثلا الماء، تقول أعارتك الماء، الماء تشربه يذهب، أو طعام ستأكله ويذهب، هذا لا يعار، لابد من بقاء العين.
قال رحمه الله: وضمن المستعير ما يغاب عليه ولو شرط نفيه لا غيره، ولو شرطه المعير،
ولو شرطه المعير.
المستعير
في مذهب الإمام مالك يضمن على حسب العين المستعار، فإن كانت العين المستعار مما يخفى مثل الحلي، مثل الثوب، مثل الأشياء التي ليست ظاهرة، فهذه قال: وضمن المستعير ما يغاب عليه، الشيء الذي يغيب يضمن، والشيء الذي لا يغيب الظاهر مثل الحيوان مثل السيارة الأصل أنه لا يضمنه، الأصل أنه لا يضمنه. طيب هذا الأصل، فالأول ما خفي الأصل أنه يضمن إلا ببينه، ما خفي في المذهب أصله أنه يضمنه إلا ببينة تدل على عدم تسببه، فالأصل فيما خفي أنه يضمنه إلا ببينة تدل على عدم تسببه، والأصل فيما ظهر يؤمن إلا لتفريط وتعدي. والأصل فيما ظهر أنه لا يؤمنه إلا لتفريط أو تعدي. ما خفي الأصل أنه
يضمن إلا ببين،
إلا إذا دل دليل أو بين أثبت أنه ما كان متسبب في ثلاثة. وما ظهر الأصل فيها أنه لا يضمن إلا إذا دل دليل أو بينات أنه تعدى في استخدامه أو فرط في حفظه. طيب الآن عبارته قال ولو شرط نفيه لا غيره، ولو شرطه المعير، يعني معناه لو الأول الذي هو من الأول؟
الخفي.
الذي خفي الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه ماذا؟
يضمن.
لو شرط عدم الضمان، نفي الضمان لا ينفع. لو شرط نفي الضمان لا ينفع. والثاني لا ينفعه إثبات الضمان، والثاني الذي هو ما ظهرت عينه لا ينفعه إثبات الضمان.
الأولى
الأولى لا ينفعه نفي الضمان، الضمان عليه عليه، والثاني لا ينفعه إثبات الضمان لأن الأصل ما عليه. من الذي يثبت عليه الضمان؟ الأول الذي سينفي الضمان من؟ المستعير. والثاني الذي سيثبت الضمان، يثبت الضمان من؟ المعير، لأن مصلحته في إثبات الضمان. طيب والقول
قال رحمه الله والقول للمستعير في كالتلف إلا لقرينة كذب كنفي التفريط، وفي رد ما لم يضمن إلا لبينة مقصودة.
القول قول المستعير فيما لا يضاف عليه، القول قول المستعير فيما لا يضاف عليه. فيصدق المستعير، يصدق فيما لا يضاف، الحيوان والسيارة ونحو ذلك. إلا لقرينة كذب، قال المعير المستعير تلفت عندي هذه، فقال لا والله ما تلفت عندي، فيصدق. هذا الأصل فيه. إلا بقرينة كذب، كان يقول مثلا ما تلفت يوم الخميس، وأتوا شهود أثبتوا أنها قال تلفت، ما تلفت عندي مثلا يوم الخميس أو حدد يوم، فأتى شهود وأثبتوا أنها لا كانت موجودة عندي يوم الخميس، وهي تلفت يوم تقول أنها تلفت الخميس، كانت موجودة عندي بين الجمعة، فدلت قرينة أنه كذب فهنا يضمن. كذلك كنفي التفريط، يعني أن القول قول المستعير إذا نفى عن نفسه التفريط، قال أنا ما فرطت، فالقول قوله إلا إذا دل القرين. قال وفي رد ما لم يضمن، أي القول للمستعير في رد ما لم يجب عليه ضمانه من العالية. القول للمستعير في رد ما لم يجب عليه ضمانه من العالية، وهو ما لا يضاف عليه، وهو ما لا يضاف عليه، يعني إذا رده فالقول قوله أنه رده ولا ضمان عليه إلا بالبينة المقصودة، أي لا يقبل قول المستعير هنا إن كان المعير وقت إعارته يعني وضع شهود وحط بينة، فإذا أراد المستعير رد الإعارة للمعير لا يقبل قوله إلا بدليل، لا يقبل قوله إلا بدليل، أي لا يقبل قوله، أي لا يقبل قول المستعير إن شهد المعير على العارية، إن أشهد المعير على العارية خشية ادعاء الرد، فلا يصدق المستعير إلا بعد بينة، لا يقبل قول المستعير إن أشهد المعير على العارية، على العارية خشية ادعاء الرد، فلا يصدق المستعير إلا بعد بينة في ذلك.
قال رحمه الله: وفعل المأذون له فيه، ومثله في المحمول والراكب لا المسافة.
الإعارة إذا أخذها الإنسان يستخدمها فيما أذن له فيه، هذا الأصل، الأصل أنها تستخدم فيما أذن له فيه، إذا استخدمت في غير ما أذن له فيه وتلفت عليه الضمان. وفيما يستخدم أو المأذون له فيه يجوز أن يستخدمه في نفس ما أذن أو في مثله أو في المال أدنى عنه، لا في أعلى، لا في أعلى. مثل الحمولة، أخذت سيارة لأحمل فيها حمولة مثلا طن، استأذنت وأخذتها لتحميل طن، فالطن من طمام أو طن من حديد أو طن، خلاص الطن مساوي في كل الأنواع، دون الطن يجوز، الزيادة على الطن لا، يعني أنا ما أخذت هذا، هذا قد يؤديها إلى التلف وهي ما تتحمل. كذلك الراكب، الراكب استعرت سيارة فذهبت بها إلى المكان الفلاني، ذهبت فيها إلى المكان الفلاني، أخذت فيها معاي فلان أو أخذت معاي فلان أو أخذت معاي فلان، أو ساقها من يصلح للقيادة، ابني أو أخي، فالأمر جائز إلا المسافة. قال إلا المسافة، أي أنه لو اشترط عليه أو أذن له أو استعار سيارة مثلا للذهاب إلى أبو ظبي 150 كيلو، فذهب إلى السجن فقالوا هنا المسافة، لا لابد تحدد نفس المسافة، هل يفيد في المسافة ولا يأخذ وجهة ثانية، فإذا أخذ وجهة ثانية فإذا تلفت يا يضمن، إذا تلفت يضمن. قال
رحمه الله: ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه فقط.
الإعارة على المعير إعارة مطلقة وإعارة مقيدة، الإعارة مقيدة، مقيدة بالعمل أو مقيدة بالأجل. مقيدة بالعمل كآلة، سأخذ منك هذه الآلة لأطحن، لأطحن بها المادة الفلانية، فعند انتهاء الطحن ينتهي مدة الإعارة. أو سأأخذ من هذه السيارة إعارة لمدة أسبوع، فإذا انتهى الأسبوع تنتهي الإعارة، لا بد أن ترجع. هذه مقيدة إما بعمل أو بأجل. وغير المقيدة، غير المقيدة للمعير أن يطلبها في أي وقت. الأول المعير ليس له أن يطلبها قبل الأجل أو قبل انتهاء العمل، لكن الثانية للمعير أن يطلبها في أي وقت بشرط أن يكون يعني فيما هو معتاد عرفا، فيما هو معتاد عرفا، أو لم يكن فيه مثلا ضرر أو مسألة ثانية، يعني إذا أعاره مثلاً مثلاً دلواً دل، فالعرف الدل ما يعني ما يصح من المعير أنه يعطيه الآن وقبل ما يبدأ الطهي يبدأ رجع، ما لا بد أنه العرف أنه يستخدمه فيه فيما يصلح عرفا، لكن له أنه بعد الغد أنه يقول رجع لأنه ما في بيني وبين التوقيت معين.
قال رحمه الله: ومدعي الإرسال ضامن إلا ببينة أو تصديق.
ومدعي الإرسال ضامن إلا ببينة أو تصديق، هذا الرسول المرسل لقبض العارية، المرسل من المستعير، المستعير أرسل أحمد مستعير، أرسل الأستاذ خليفة مرسولاً أنه يأتيني مثلاً بالهاتف الفلاني أو مكينة الفلانية، فالمرسول هذا له حالتان، الحالة الأولى مرسل من المستعير مصدق من المستعير أو عنده دليل، مصدق من المستعير أو عنده دليل، فهذا إذا تلفت الإعارة في يده فالضمان على المستعير، الضمان على المستعير ليست على المرسل المرسول، فالأصل أن الضمان على المستعير لأنه أرسله، هذا مثل الوكيل الذي يأتي بالبضاعة بصنعها،
معير ولا مستعير؟ معير ولا مستعير؟
مستعير،
المستعير
اللي المستعير طلبها إليها. الحالة الثانية مرسل يزعم أنه مرسل من المستعير، يعني مثلاً مبارك حس أني أنا يخدمني بجزاه الله خير ويساعدني وكذا، فحس أني أنا أريد من خليفة مكينة أو تولة هواء ومجاهد، أنا بعد ما أرسلته ولا هو عند بينة الإنسان، قال أنا أروح بستعيرها من خليفة، وتلفت في الطريق بيده، تلفت في الطريق بيده فهو ضامن، لست أنا لم لأن إذا قال أنا رحت أنا ما أرسلت، فأنا مباشرة سأكذبه أقول أنا ما أرسلت، والأمر الثاني ما عندك بينة أني أرسلت، فهو الذي يضمن هذه الإعارة. طبعا المرسول او الذي يرسل لابد اظن ان يكون بالغا راشدا، لان الصبي والسفيه لا ضمان عليهما. طيب مساله الاخيره،
قال رحمه الله: والمؤونه على المستعير، وفي العلف قولان:
مؤونة إحضار العارية، الآن هذه المؤونة التي سيأتي بها بالعارية، من الذي سيأتي بالعارية؟ تصلي عندي أنا المستعير، ثم من الذي سيأتي المؤونة كأجرة السيارة ونحو ذلك؟ هي على المستعير، هي على المستعير في الأصل، لأنه هو الذي هو المحتاج وهو الذي يريدها إلا إذا تبرع المعير. طيب لكن اختلفوا في العلف، فذهب بما قال اختلفوا في العلف، أي علف الدابة المستعارة، استعارت ناقة أو بعير قريصة وأنا مستعير، دفعت فلوس أو أجرة الحمل والنقل، لكن العلف اللي في الطريق، العلف اللي مع الدابة هذا، على من؟ على المستعير أو على المعير؟ فيه خلاف في مذهب الإمام مالك على قولين، الأول أنه على المعير والثاني أنه على المستعير، والمعتمد في المذهب الأول أنه على المعير، والمعتمد في مذهب الإمام مالك أنه على المعير، والمعتمد قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.